بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا من علم آدم الأسماء كلها علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطأ ومسلمة ممتنعة، والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا: وبمضمضة، فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فمن آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بفروض الوضوء، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من فروضه غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. وهل المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين أو ليستا واجبتين؟ تقدم الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن الأقرب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. وأيضا تقدم أن من أركان الوضوء وفروضه غسل اليدين، كذلك أيضا مسح الرأس وغسل الرجلين، وكذلك أيضا ما يتعلق بالموالاة والترتيب. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: والنية شرط لكل طهارة شرعية. نية في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهي عزم القلب على فعل العبادة. في الاصطلاح عزم القلب على فعل العبادة. ويقول المؤلف رحمه الله بأنها شرط لكل طهارة شرعية، ويدل لهذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية التي تميز بين العبادة والعادة. فقد يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق يقصد بذلك التعبد لله عز وجل، وقد يفعل ذلك قصدا للنظافة دون أن يقصد التعبد ورفع الحدث ونحو ذلك. فلا بد من النية التي تميز بين العبادة والعادة. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك: شرط لكل عبادة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ. والقول باشتراط النية لرفع الحدث هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية. الحنفية لا يشترطون النية لرفع الحدث، والصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله لما تقدم من الدليل. استثنى المؤلف رحمه الله أشياء لا تشترط لها النية، قال لك إزالة الخبث يعني تطهير النجاسات، فتطهير النجاسة لا تشترط له النية. تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك، وذكرنا الفرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث، وأن رفع الحدث تشترط له النية، أما إزالة الخبث تطهير النجاسة لا تشترط له النية. فلو فرض أن على الثوب شيء من البول، أن على الثوب شيئا من البول، ثم بعد ذلك سقط هذا الثوب في ماء وتطهر من النجاسة، فإنه يطهر المحل، وإن لم تكن هناك نية إلى التطهير، أو مثلا كانت هناك أرض فنزل عليها المطر، أو أتتها الشمس فطهرت النجاسة الموجودة على الأرض، فنقول بأن هذه الأرض تطهر وإن لم تكن هناك نية لتطهيرها. قال لك وغسل كتابية لحل وطئ، هذا الشيء الثاني مما لا تشترط فيه النية، غسل الكتابية. المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية النصرانية أو اليهودية، ويدل لذلك قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمسلم له أن يتزوج اليهودية أو النصرانية ما دامت متمسكة بدينها وتعتقد أنها يهودية أو نصرانية. إذا جاءها دم الحيض فإنه لا يجوز وطئها حتى تغتسل من دم الحيض، النية من شروطها الإسلام، وهي ليست مسلمة، فحينئذ لا تشترط النية، لأنه تخلف شرط من شروط صحة النية وهو الإسلام. فلقول تغتسل، وإن كانت لا تصح منها النية لتخلف شرط من شروط صحة النية وهو الإسلام. فإذا أراد زوجها المسلم أن يجامعها بعد طهرها من دم الحيض فإنها تغتسل ولا تشترط النية، لأنه يشترط لصحة النية الإسلام. فكيف يقال باشتراط النية والنية يشترط لها الإسلام وهي ليست مسلمة؟ فنقول تغتسل ولا تشترط النية لغسلها حتى لو نوت رفع الحدث لا تصح نيتها، لأن هذه النية اختل شرط من شروط صحتها وهو الإسلام. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الكتابية لا تشترط النية لغسلها. قال لك ومسلمة ممتنعة، مسلمة أيضا إذا طهرت من حيضتها يجب عليها أن تغتسل لأداء الصلاة ولحل الوطأ، يجب عليها أن تغتسل لأداء الصلاة ولحل الوطأ. فإذا امتنعت عن الاغتسال فإنها تجبر على الاغتسال، وحينئذ لا تشترط النية، لأن النية هي القصد وهي لم تقصد، فتجبر إذا كانت ممتنعة على الاغتسال تجبر على الاغتسال، وإن لم يكن هناك نية فإذا أجبرت عليه لم يكن هناك نية، لأن النية هي القصد ولم يجد القصد بل هي أكرهت على هذا الاغتسال. قال رحمه الله والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. التسمية هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن التسمية في الوضوء في الغسل في التيمم كذلك أيضا في غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء يرى أن التسمية واجبة. والقول بوجوب التسمية هذا من مفردات الحنابلة، بمعنى أن الأئمة الثلاثة يخالفون في هذه التسمية فلا يرون وجوب التسمية. واستدل الحنابلة على وجوب التسمية بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث رجعه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، وله شواهد كثيرة. نعم له شواهد كثيرة، منها حديث أبي سعيد وعائشة وسعيد بن زيد وسهل بن سعد، وكذلك أيضا حديث أنس وعلي بن أبي طالب وأبي سبرة وأم سبرة، فشواهده كثيرة. ومع ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يثبت في هذا الباب شيء. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يثبت في هذا الباب شيء. فهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي يتمسك به الحنابلة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مع كثرة شواهده، قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء. وجمهور العلماء على أن التسمية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، والذين أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم منهم عثمان في الصحيحين وعبد الله بن زيد في الصحيحين لم يذكروا التسمية، أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية. وعلى هذا القول بوجوب التسمية هذا ضعيف، لأن الحديث ضعيف مع كثرة شواهده. وكما ذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يثبت في الباب شيء، بل من العلماء من ينازع بمشروعية التسمية أصلا، يقول أصلا لا تشرع التسمية لأن العبادات توقيفية والباب لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يظهر والله أعلم أن يقال إن أتى بها فلا ينكر عليه،
أما القول بالوجوب فهذا ضعيف، فالتسمية لا تجب كما ذكر المؤلف رحمه الله لا في وضوء ولا في غسل ولا في تيمم ولا عند غسل اليدين إذا قام المسلم من نوم الليل، فلا تجب التسمية، لكن لو سمى فإنه لا ينكر على ذلك. وقد ذهب بعض الأهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن للحديث طرقا يشد بعضها بعضا، كما ذهب إليه العراقي بن حجر رحمه الله الجميع. قال لك، قال رحمه الله: وتسقط سهوا وجهلا، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تسقط التسمية سهوا وجهلا، فإذا نسي أن يسمي سقطت التسمية. كذلك أيضا لو كان يجهل وجوب التسمية فإن التسمية تسقط. وقول المؤلف رحمه الله تسقط سهوا وجهلا، هذا إذا ذكر أو علم بعد نهاية الطهارة، أما إذا ذكر في أثناء الطهارة فإن المشهور من المذهب أنه يستأنف الطهارة يبدأها. فعندنا صورتان: الصورة الأولى لم يذكر التسمية ولم يعلم التسمية إلا بعد أن انتهى من طهارته، فهذه تسقط التسمية. الصورة الثانية أن يذكر التسمية أو يعلمها في أثناء الطهارة، شرع في الوضوء، تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم بعد ذلك تذكر أنه لم يسمي فيستأنف الطهارة. وهذا على المشهور من المذهب، وتقدم أن الصحيح في هذه المسألة أن التسمية ليست واجبة، بل ذكرنا إن من العلماء من ينازع في مشروعه التسمية لما تقدم من أن الباب لم يثبت فيه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن سننه استقبال قبلة. يقول لك المؤلف رحمه الله من سنن الوضوء أن تستقبل قبلة، إذا أردت الوضوء تستقبل القبلة، وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا قاعدة، نعم قاعدة، وهي أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير، فتركه والسنة. هذه القاعدة، القاعدة أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود المقتضي للفعل وعدم المانع من الفعل ولم يترك الفعل لكونه حقا للغير، فالسنة هو الترك، وطبق على هذا ما شئت. من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله هنا استقبال قبلة أثناء الوضوء. هل نقول إذا أردت أن تتوضأ يشرع لك أن تستقبل قبلة؟ نقول الوضوء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خمس صلوات في اليوم والليلة يشترط لها الوضوء، وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد المقتضي ولم يكن هناك مانع من الفعل ولم يكن الترك حقا للغير، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الترك هو السنة. ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى السواك عند دخول المسجد، السواك عند الخطبة، هل يتأكد السواك عند دخول المسجد؟ نقول ما ذكرناه وجد سببه مع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الترك هو السنة. السواك عند الخطبة وجد سببه ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وسواك. تقدم الكلام على هذه المسألة وأن السواك يتأكد عند الوضوء، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. من سنن الوضوء إذا أردت أن تتوضأ أن تغسل يديك 3 مرات كما جاء ذلك في بداية الوضوء. كل ما أردت أن تتوضأ فالسنة أن تغسل يديك 3 مرات كما جاء ذلك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد المخرج في الصحيحين. سنة دائما إذا أردت أن تتوضأ ولم تكن منتبها من نوم ليل ناقض الوضوء، لأن المنتبه من نوم الليل ناقض الوضوء هذا على المشهور من المذهب يجب عليه أن يغسل يديه 3 مرات، لكن إذا لم يكن كذلك وأردت أن تتوضأ فالسنة أن تغسل يديك 3 مرات دائما، وسنشير إلى هذا في كيفية الصفة. قال رحمه الله: ويجب له 3 تعبدا. يعني المتوضئ لا يخلو من 3 حالتين: حالة الأولى أن يكون غير منتبه من نوم الليل الناقض الوضوء، فغسل يديه سنة إذا كان غير منتبه من نوم الليل الناقض للوضوء، فغسل اليدين سنة، والسنة أن يكرر الغسل 3 مرات كما جاء في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. الحالة الثانية ماذا؟ أن يكون منتبها من نوم الليل الناقض للوضوء، فالمذهب أنه يجب أن تغسل يديك 3 مرات قبل أن تدخلهما في الإناء، وهذا من مفردات الحنابلة. الجمهور لا يجب، الحنابلة يجب، واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. وعند جمهور العلماء أن هذا ليس واجبا بل هو سنة، واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس في البخاري لما نام في بيت خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ نعم وتوضأ، ولم يذكر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه 3، لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه 3 مرات. فالجمهور قالوا بأنه ليس واجبا، الغسل ليس واجبا لما ذكر ابن عباس، بل ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى القربة وتوضأ منها، شنق زمامها وتوضأ منها، ولم يذكر أنه غسل يديه 3، ولو كان واجبا لا ذكره ابن عباس وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والأحوط والأقرب هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، لأن عدم الذكر ليس ذكر العدم. ويظهر والله أعلم أن ابن عباس لم يذكر طهارة النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل، فنقول الأحوط ما ذهب إليه الحنابلة. طيب، إذا كان مستيقظا من نوم الليل فهل يكرر غسل اليدين 6 مرات 3 لسنية غسل اليدين في بداية الوضوء وثلاثا للاستيقاظ من النوم. ذهب إلى ذلك بعض العلماء، والصواب في ذلك أن الطهارة تتداخل، أن الطهارة هنا تتداخل، وعلى هذا نقول يكتفي بغسل يديه ثلاثا، ولا حاجة إلى أن يكرر ذلك ست مرات. قال رحمه الله تعبدا، يعني أن غسل اليدين ثلاثا للمستيقظ من نوم الليل الناقض الوضوء ليس معللا، وإنما يفعل ذلك تعبدا لله عز وجل. والرأي الثاني رأي الشافعي أن غسل اليدين معلل بخشية النجاسة، وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أنه قد تطيش يده إلى فرجه أو نحو ذلك فيلابس شيئا من الأذى، فشرع له أن يغسل يديه ثلاث مرات. والرأي الثالث رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن غسل اليدين معلل، لكن ما هي علته؟ قال بأن علته هو خشية ملابسة الشيطان لليد، يعني ملابسة الشيطان لليد. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على قيشومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار ثلاثا، وعلل بأن الشيطان يبيت على خيشومه. كذلك أيضا العلة هنا يخشى من ملابس الشيطان لليد، كما أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان على الأنف، فيشرع له أن يستنثر ثلاثا. قال رحمه الله: وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم. يبدأ بالمضمضة، هذا هو السنة، السنة أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم الاستنشاق. لو بدأ بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق جائز، لو بدأ بالاستنشاق قبل المضمضة جائز، لأن الوجه عضو واحد. إذا بدأت بالوجه أو بالمضمضة أو بالاستنشاق هذا كله جائز، لكن السنة كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث عثمان وعبد الله بن زيد البداءة بالمضمضة ثم بعد ذلك الاستنشاق. فيأخذ غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الآخر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يأخذ غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق البعض الآخر. وقال المؤلف: ومبالغة فيهما لغير صائم. المضمضة والاستنشاق لهما صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. المضمضة لها صفتان: مجزئة وكاملة. المجزئة إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، تحريك الماء في الفم أدنى تحريك، والكاملة تحريك الماء في جميع الفم. هذه المبالغة، المبالغة سنة أن تحرك الماء في جميع الفم لأنه أبلغ في النظافة والطهارة. الاستنشاق أيضا له صفتان: مجزئة وكاملة. المجزئة إدخال الماء إلى داخل الأنف، الكاملة جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف لأنه أبلغ في الطهارة والنظافة. ويدل لذلك حديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنقول المبالغة في الاستنشاق والمضمضة هذا سنة، لأنه أولا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه أبلغ في الطهارة والنظافة. إذا تعذر على المسلم أن يجذب الماء إلى داخل الأنف، قال العلماء يبل إصبعه، نعم يبل إصبعه ويدخله في أنفه، نعم يمسح الأنف إذا تعذر عليه، أو مثلا إذا تعذر عليه أن يستنشق الماء، أو مثلا عنده شيء من الوجع في أنفه إذا استنشق الماء إلى آخره، فإنه يكفي بأن يمسح داخل أنفه، يبل إصبعه ويمسح داخل أنفه. قال رحمه الله: وتخليل شعر كثيف. تخليل شعر كثيف، شعر الوجه، نعم الشعر الكثيف إنما يكون بالنسبة للحية، فالشعر، نعم الشعر، أو نقول تطهير الشعر ينقسم إلى أقسام، نعم تطهير الشعر ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يجب تطهير ظاهره وباطنه، وهذا في الغسل، في الغسل يجب أن تطهر ظاهره وباطنه. القسم الثاني، القسم الثاني ما لا يجب تطهير ظاهره ولا باطنه، لا يجب عليك أن تطهر ظاهره ولا باطنه، وهذا في أي شيء؟ في التيمم. التيمم طهارته طهارة معنوية ليست طهارة حسية، وعلى هذا تضرب كما سيأتينا الصعيد بيديك وتمسح وجهك. اللحية ما يجب عليك أن تمسح اللحية، نعم تمسح اللحية ما يجب أن تطهر ظاهرها وباطنها، في التيمم لا يجب عليك. القسم الثالث ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إذا كان خفيفا، وتطهير ظاهره إذا كان كثيفا، وهذا في الوضوء. في الوضوء إذا كان الشعر خفيفا يجب عليك أن تطهر ظاهره وباطنه، وإن كان الشعر كثيفا فإنه يجب عليك أن تطهر ظاهره، أما باطنه فإنه يشرع لك أن تخلله أحيانا. كلام المؤلف، ظاهر كلام المؤلف أنك تخلله دائما، لكن الصواب في هذه المسألة أن التخليل يشرع في بعض الأحيان. حديث عثمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في غير الصحيح، هذا الحديث وإن كان نعم له طرق إلا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن الصحابة، التقليل هذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول تقليل اللحية يشرع في بعض الأحيان، فتأخذ كفة من الماء وتعرك اللعية من أسفلها وكذلك أيضا من الجانبين إلى آخره. قال رحمه الله: والأصابع، نعم لحديث لقيط في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلل بين الأصابع. وكذلك أيضا حديث المستورد بن شداد أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، في سنن أبي داود. وهل يداوم على التخليل؟ هل يفعله دائما أو في بعض الأحيان؟ كلام المؤلف أنه يداوم عليه، والصواب أنه يفعل ذلك أحيانا، يعني في بعض الأحيان يخلل وفي بعض الأحيان لا يخلل. قال رحمه الله: وغسلة ثانية وثالثة وكره أكره أكثر. يعني يقول لك المؤلف الغسلة الثانية سنة والثالثة سنة، فعلى كلام المؤلف رحمه الله تغسل وجهك، تمضمض تستنشق وتغسل وجهك، فإذا انتهيت من الغسل أيضا تقوم بغسل الوجه مرة أخرى مع المضمضة والاستنشاق، ثم تغسل ثالثة مع المضمضة والاستنشاق. قال لك الثانية سنة والثالثة سنة. والصواب في هذه المسألة أن يقال بأن صفة الوضوء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل بأن صفة الوضوء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع صفات. الصفة الأولى أن تتوضأ مرة مرة، تمضمض وتستنشق مرة، تغسل وجهك مرة إلى آخره، اليدين مرة، الرجلين مرة، مسح الرأس مرة. يعني عندنا عضوان، عضوان صفتهما دائما واحدة لا تختلف. الأول الكفان في أول الوضوء، الكفان في أول الوضوء دائما تغسلهما ثلاثا. الثاني الرأس دائما تمسحه مرة واحدة. فعندنا هذان العضوان صفتهما لا تختلف. بقية الأعضاء سنة، الصفة الأولى تتوضأ مرة مرة، الصفة الثانية أن تتوضأ مرتين مرتين، فالوجه تغسله مرتين مع المضمضة والاستنشاق واليدين وهكذا. الصفة الثالثة أن تتوضأ ثلاثا. الصفة الرابعة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن تخالف فتغسل وجهك ثلاث مرات ويديك مرتين ورجليك مرة واحدة. الوجه كم؟ ثلاث، واليدان مرتين، والرجلان مرة واحدة. وهنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهي أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فالسنة، نعم السنة الجمع بين هذه الوجوه، بمعنى أنه يفعل هذه العبادة تارة ويفعل تلك العبادة تارة أخرى. يعني فتارة تتوضى مرة مرة، وتارة تتوضى مرتين مرتين، وتارة تتوضى ثلاثا ثلاثا، فتعمل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العبادات إذا وردت على صيغ متنوعة للعلماء مسلكان، المسلك الأول مسلك الترجيح، وهذا ما عليه أكثر العلماء، عليه الأئمة، فتجد أن بعض العلماء يرجح مثلا صيغ الاستفتاح، استفتاح الصلاة، ورد استفتاح أبي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك، ورد استفتاح أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ورد استفتاح ابن عباس، استفتاح علي، عائشة. الأئمة يرجحون، الإمام أحمد رحمه الله اختار استفتاح أبي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، الرأي الثاني اختيار استفتاح ابن عباس، وهكذا. هذا المسلك الأول مسلك الترجيح، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. المسلك الثاني مسلك الجمع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنك تفعل جميع هذه الصيغ تارة وتارة، تارة تفعل هذه الصيغة وتارة تفعل هذه الصيغة، فتكون عملت بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وكره أكثر، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره أن تغسل أكثر من ثلاث، لأن هذا تعد لحدود الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز الثلاث، ولما في هذا من الإسراف، وفي الحديث سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، وهذا من الاعتداء في الطهارة. الزيادة على ذلك، الزيادة على ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها مكروهة لما في ذلك من الاعتداء وتعدي حدود الله. قال: وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء. نعم، كما جاء في سنن أبي داود ثم رفع بصره إلى السماء، لكنه ليس ثابتا. فرفع البصر إلى السماء واستقبال القبلة كما يفعل بعض العوام، تجد أنه يرفع بصره إلى السماء ويستقبل القبلة ويرفع الشهادة السبابة، هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا قوله رفع بصره إلى السماء هذا ضعيف. قال رحمه الله: وقول ما ورد، قول ما ورد يعني يستحب لك أن تقول ما ورد، والذي ورد كما جاء في حديث عمر في صحيح مسلم: من توضأ فأسبق الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا الورد، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، فهذه فيها اضطراب في الترمذي وهي مضطربة. جاء عن أبي سعيد موقوفا عليه، عن أبي سعيد موقوفا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، نعم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا موقوف على أبي سعيد، موقوف على أبي سعيد. وعلى هذا نقول ما دام أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن هذا الصحابي نجمع، هل نقول بأنه ليس مشروعا لأنه لم يثبت، أو نقول بأنه مشروع دائما لأنه جاء عن هذا الصحابي؟ الوسط، افعله في بعض الأحيان واتركه في بعض الأحيان. وعلى هذا نقول تقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك في بعض الأحيان، وتترك ذلك في بعض الأحيان. قال رحمه الله تعالى: نعم، قال: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه. مناسبة أحكام المسح على الخفين لما سبق من أحكام الوضوء أن المسح على الخفين حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، أن المسح على الكفين حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء وهما الرجلان. والمسح في اللغة الإمرار، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بإمرار اليدين مبلولتين على الخفين، أو نقول على ما لبس على الرجل من خف وجورب ونحو ذلك، أو لبس على الرأس من عمامة وقمار، تعبد لله عز وجل بإمرار اليدين مبلولتين على ما لبس على الرجل أو الرأس من خف أو عمامة ونحوهما. والمسح الخفين كان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعلي وعائشة وأبي هريرة وابن عباس، فيه خلاف قديم. وبعض العلماء كابن عبد البر رحمه الله تعالى أنكر ثبوت هذه الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا النووي رحمه الله تعالى أنكر ثبوت هذه الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. على كل حال، المسح على الخفين هذا ثابت نعم ثابت، الإمام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول فيه 40 حديثا، ليس في قلب شيء من المسح الكفين فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه حدثه 70 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الكفين. كذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله يقول المسح الكفين عن 37 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى يجوز، هنا أراد المؤلف رحمه الله، يعني المؤلف أراد بقوله يجوز في مقابلة من يمنع المسح الكفين، وإلا فإن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن المسح الخفين مشروع، يعني ليس من قبيل مباح بل هو سنة كما سيأتينا إن شاء الله، يعني لكنه عبر بكلمة يجوز في مقابلة من يمنع المسح الخفين كما تقدم بعض السلف، كما تقدم أن بعض السلف من الصحابة كانوا يمنعون المسح على الخفين. قال على خف، نعم المسح. طيب وهل الأفضل المسح أو الأفضل الغسل؟ يعني هل الأفضل أن تمسح على خفيك أو الأفضل أن تغسل رجليك؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول المسح أفضل من الغسل. لماذا الإمام أحمد رحمه الله فضل المسح على الخفين على غسل الرجلين؟ كل ذلك ردا للبدعة، لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين فهم يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فالإمام أحمد رحمه الله نصرة للسنة وردا للبدعة يقول بأن المسح أفضل من الغسل، والرافضة ينكرون المسح على الخفين، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ممن روى أحاديث المسح على الخفين كما في صحيح مسلم. ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم في المسح على الخفين وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. على كل حال الإمام أحمد يقول المسح أفضل من الغسل. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول السنة أن يراعي المسلم قدمه، السنة أن يراعي قدمه، فإن كان لابسا فالأفضل المسح، يعني إذا كان عليك خفان فالأفضل أن تمسح، وإن كان خالعا فالأفضل الغسل. فلا نقول البس لكي تمسح ولا نقول اخلع لكي تغسل، السنة أن يراعي حال قدمه، هذا هو السنة أن تراعي حال قدمك. فإذا كنت لابسا فالأفضل أن تمسح، وإذا كنت خالعا فالأفضل أن تغسل. نعم، فلا نقول اخلع لكي تغسل أو نقول البس لكي تمسح. قال رحمه الله نعم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى على خف ونحوه، نعم على خف ونحوه. الخف ما يلبس على الرجل من الجلد، نحو الخف الجوارب، والجوارب هي ما يلبس على الرجل من غير الجلد من الصوف أو القطن أو الكتان و ونحو ذلك. نعم ونحو ذلك. المسح على الخفين هذا باتفاق الأئمة، يعني ما يلبس على الرجل من الجلد يمسح عليه باتفاق الأئمة. بقينا فيما يلبس على الرجل من الجوارب، هل يمسح على الجوارب أو لا يمسح؟ الجمهور أنه يمسح على الجوارب. الآن الناس يلبسون هذه الجوارب، يعني ما يلبس على الرجل من الصوف والقطن والكتان ونحو ذلك. جمهور العلماء أنك تمسح على هذه الجوارب، وعند المالكية أنه لا يصح المسح على الجوارب. قالوا لأن الرخصة إنما جاءت في المسح على الخفين، والصحيح ما ذهب إليه أكثر العلماء وأن المسح على الجوارب مشروع، وذلك لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وارد المسح على الجوارب وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنس وابن مسعود والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب. أنس وابن مسعود والبراء ابن عازب وعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا لا شك أنه هو الصواب، وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا، جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على التساخين، أمر بالمسح على التساخين، والتساخين هي كل ما يسخن الرجل ويدخل في ذلك الجوارب. قال أما بالنسبة للنعال هل يمسح على نعليه أو لا يمسح على نعليه؟ جمهور العلماء الأئمة الأربعة يتفقون على أنه لا يصح المسح على النعلين، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يصح المسح على النعلين بشرط أن تكون هاتان النعلان يشق نزعها، بحيث تحتاج في نزعها إلى يد أو رجل. ابن تيمية رحمه الله يقول يصح المس على النعلين بشرط أن تكون هاتان النعلان مما يشق نزعها، بحيث يحتاج إلى نزعها إلى يد أو رجل، لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في ورجلاه في نعليه، وكان يمسح عليهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. شيخ الإسلام حمل هذا الحديث تكلم عليه العلماء رحمه الله طويلا، وذكروا تخريجات له كثيرة، ومن أحسن التخريجات ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المراد هنا إذا لبس نعلين يشق نزعها، بحيث يحتاج في نزعها إلى يد أو رجل، فقال لك لا بأس. قال وعمامة ذكر، يعني يصح أن تمسح على العمامة. نعم، وهذا من مفردات المذهب، يعني الأئمة الثلاثة لا يرون المسح على العمامة، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يصح المسح على العمامة، لحديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، رواه البخاري في صحيحه. ومثله أيضا حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، خرجه مسلم في صحيح. قال لك المؤلف محنكة أو ذات ذؤابة، يعني يقول لك المؤلف يشترط في العمامة أن تكون ماذا؟ محنكة، مدارة تحت الحنك، أو ذات ذؤابة لها طرف مرخى، فيشترط أن تكون محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة، يعني لها طرف مرخى. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلى هذا لا يصح المسح على العمامة الصماء. والرأي الثاني رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح المسح على العمامة الصماء، المسح على العمامة الصماء أن هذا جائز ولا بأس به لإطلاق الأدلة كما تقدم. هم يقولون لا بد أن تكون محنكة وذات ذؤابة، لأن هذه عمائم العرب، عمائم العرب إما أن تكون محنكة وإما أن تكون ذات ذؤابة. والصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام أنه لا يشترط أن تكون محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة. قال رحمه الله: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، قمار المرأة أيضا هل يمسح عليها، هل يمسح ولا يمسح؟ قال لك المؤلف يمسح عليه، وهذا أيضا من مفردات المذهب. الجمهور لا يرون المسح على خمر النساء، والصحيح أنه يمسح على قمار المرأة. المرأة لها أن تمسح إذا كان لبست الخمار ودارته تحت حلقها، لها أن تمسح عليه، لأنها ثابت عن أم سلمة بإسناد صحيح، وقياسا على عمامة الرجل. كما أن الرجل يمسح على العمامة، كذلك أيضا المرأة تمسح على الخمار، كما ذكرنا أنه ثابت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح. قال لك: وعلى جبيرة، الجبيرة هي ما يوضع على الجرح أو الكسر من لفافة أو جبص أو أعواد ونحو ذلك. جبيرة فعيلة بمعنى جابرة، سميت جبيرة تفاؤلا، تفاؤلا بأنها تجبر العظم، تجبر العظم المنكسر. قال لك: لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لازم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضعه على طهارة. نعم، هذه الجملة تحتاج إلى شرح. نعم، الجبيرة يعني الجبيرة مثلا على يدك اليسرى لفافة شاش أو جبس، هذه الجبيرة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى ألا تتجاوز قدر الحاجة، مثلا الكسر هنا وضعت الجبس على الكسر وما حول الكسر مما يحتاج إليه في الشد، فهذا الأمر في هذه المسألة ظاهر أنك تمسح على هذه الجبيرة، يعني تغسل الصحيح، تتوضأ تغسل الصحيح اليد اليمنى والصحيح من اليد اليسرى، يبقى عندك الجبيرة هذه تمسحها ما دامت أنها لم تتجاوز قدر الحاجة تقوم بمسحها. القسم الثاني أن تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة، وما هو قدر الحاجة؟ موضع الكسر أو الجرح وما يحتاج إليه في الشد، موضع الكسر أو الجرح وما يحتاج إليه في الشد، هذه إذا ما تجاوزت أخذت موضع الكسر وما يحتاج إليه في الشد نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني، نعم القسم الثاني، أن تتجاوز قدر الحاجة، مثلا نحتاج إلى 4 سنتي موضع الكسر وما يحتاج إليه في الشد، لكنه ربطها 5 سنتي أو 6 سنتي. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله يجب أن تنزع الزائد هذا، يجب عليك أنك تنزعه. لماذا؟ لأن الأصل هو ماذا؟ ها؟ الغسل، الأصل غسل، الأصل أن تغسله، فيجب عليك أن تنزع الزائد. طيب خاف الضرر، لهذا قال لك إذا خاف الضرر أنا بنزع الزائد هذا بس بيلحق الضرر. قال لك تجمع بين المسح وبين التيمم، تجمع بين المسح وبين التيمم، واضح؟ ها؟ إذا تجاوزت الجبيرة، الحالة الثانية تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة، نقول انزع الزائد. هنا يحتاج الآن 4 سنتي، وضعناها 5 سنتي أو 6 سنتي، انزع الزائد. ما تمكن من نزع الزائد يخاف الضرر، لا بد من أمرين: تمسح وتتيمم في نهاية الوضوء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، أما الرأي الثاني أنه لا يشترط التيمم، وإنما تكتفي بالمسح فقط، تمسح فقط ولا حاجة، نعم لا حاجة إلى التيمم، نعم. وهذا القول هو الصواب، نعم، ما دام أنه احتاج، ما دام خاف الضرر. ولهذا قال لك لازم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضعه على طهارته. وقال المؤلف رحمه الله أو وضعها على غير طهارة أيضا. إذا وضع الجبيرة على غير طهارة نقول انزع الجبيرة، لأنهم يشترطون أن تكون الجبيرة على طهارة، كالخف، يلبس الخف لكي يمسح يلبسه على طهارة، فتشترط أن تكون الجبيرة على طهارة، فنقول انزع الجبيرة، فإن خاف الضرر اتركها وامسح وتيمم. والصواب في هذه المسألة أصلا، الصواب في هذه المسألة أصلا أن الجبيرة لا يشترط أن توضع على طهارة، فلا بأس أن يلبس الجبيرة على غير طهارة، نعم، هذا الصواب في هذه المسألة. لعل نقف على هذا إن شاء الله، نكمل غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم.